بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فنواصل الحديث في هذا الكتاب المبارك في كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله. وأحاديث اليوم في عدة موضوعات، الأول منها إثبات العرش للرحمن سبحانه وتعالى. والحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش، مستقرها تحت العرش. مستقر الشمس أي مكانها الذي تنتهي إليه تحت العرش. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. وفائدة هذا الحديث أن فيه بيانا لما أبهم في القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه اللفظة لفظة لمستقر لها، وليس هناك أوفق ولا أفضل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآي القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين عن ربه، دال على مقاصد ربه. فعندما يروي أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها أن مستقرها تحت العرش، هذا نص في تفسير الآية. طيب، والحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة، فإنها وسط الجنة وأعلاها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. فإنها وسط الجنة، ليس المقصود بالوسط أي الوسطية المعلومة جغرافيا، ولكن المقصود بالوسط أي الفضل والشرف. فوسط الجنة أي أشرف مكان في الجنة، وأعلى مكان في الجنة، وأفضل مكان في الجنة. فأفضل منزلة في الجنة وأفضل مقام في الجنة هو ذلك المقام. ليه؟ لأن فوقه عرش الرحمن، لأن فوقه عرش الرحمن. وإذا هذا الحديث فيه إثبات لعرش الرحمن. الحديث الذي بعد ذلك حديث بريدة لما قدم جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل، المكتل أي زنبيل، والزنبيل أي المأطف، على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، أي أصاب ذلك المكتل فرماه من على رأسها، فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها، تعيد الطعام إلى المكتل وتنظر إليه، لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، رجل قوي وهي ضعيفة، وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه، ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه، فيأخذ للمظلوم من الظالم. انظر إلى هذه المرأة. فهذا الحديث أعجبني كثيرا، قلت: سبحان الله، بريدة رأى الكنائس ورأى المنارات ورأى آثار النصارى، ورأى شيئا كثيرا من جملة حضارة الحبشة. الشيء الوحيد الذي لفت نظره وأعجب شيء وأملح شيء رآه وسمعه في سن وجوده في بلاد الحبشة هذا الموقف. فهذا يدل على شرف هذا الصحابي وعلى جودة فهمه. فبيقول أن هذه المرأة لما وقعت فسقط مكتلها من فوق رأسها وفيه الطعام، فأخذت تجمع الطعام لتجعله في مكتلها، قالت له تنظر إليه لا تملك أن تفعل معه شيئا، قالت له ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه، الملك والرب سبحانه كرسيه. وهذه المسألة فيها نزاع كبير جدا، والقول الصحيح أن الكرسي ليس هو العرش، أن الكرسي ليس هو العرش. بعض الناس ذكر أن الكرسي هو العرش، وهذا منقول بآثار ضعيفة عن بعض السلف، أن الكرسي هو العرش، هذا منقول بآثار ضعيفة عن بعض السلف، والصحيح أن الكرسي غير العرش. فالكرسي كما ورد عن بعض الصحابة بأسانيد فيها كلام لكن المعنى مستقيم، وبعض هذه الآثار صحيح، ولكن عن بعض التابعين أن الكرسي هو موضع قدم الرحمن من العرش، أن الكرسي هو موضع قدم الرحمن من العرش. وهذا المعنى مستقيم. لماذا؟ لأن الكرسي يعتمد عليه الاجتماع بعضه إلى بعض، فيقال كرس الناس أنفسهم إذا اجتمع بعضهم إلى بعض، وكرس الأمر الفلاني إذا جمع من هنا وهناك. فكأن الكرسي شيء ما مجتمع خلقه يعتمد عليه، والله سبحانه وتعالى لا يعتمد عليه، فحاشا لله. ولكن أريد أن أبين وأن أضيء المعنى اللغوي، فالكرسي له معنى والعرش له معنى. العرب تستعمل الكرسي بمعنى وتستعمل العرش بمعنى. فالعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك. ولذلك هذا الهدهد الموحد عندما نعت ملكة سبأ قال ولها كرسي عظيم، ولا لها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. وما زال العرب يتكلمون عن أسرة الملوك، وأحيانا يرادفون بينها وبين عروش الملوك، عروش الملوك، فعرش الملك أو سرير الملك، لكن ليس كرسي الملك. فالكرسي دون العرش، الكرسي دون العرش، وكلاهما من جملة ما خلق الله. إذن العرش مخلوق والكرسي مخلوق، ولكن خلق الكرسي أقل وأدنى من خلق العرش. وهذا ما جاءت به الآثار صراحة بأن الكرسي أدنى من العرش. فقالت ويل لك لهذا الظالم من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم، فيأخذ للمظلوم من الظالم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق قبل أن يقص الله تعالى من الناس، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. يعني كل إنسان قبل أن يموت لابد أن يؤدي الحقوق، لأنه سيأتي يوم تنقطع فيه هذه الأشياء ولا يبقى إلا الجزاء. إحنا في الدنيا، في الدنيا أنت ظلمت، أنت صنعت شيئا، فعلت ما فعلت، فأدي الحقوق في هذه الدنيا قبل أن يختلمك الموت. لأنك إن مت انقلبت من دار التكليف إلى دار ماذا؟ إلى دار الجزاء، إلى دار الجزاء. وعندئذ تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، حتى ولا حاجة واحدة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي في الدنيا. فيكون الجواب عليه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا دليل قاطع على أن بداية العذاب أو النعيم إنما يكون فين يا إخوة؟ في القبر، إنما يكون في القبر. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، فنحن به متعلقون وله راجون، فنسأله سبحانه وتعالى ألا يقطع رجاءنا فيه. ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. ولذلك في زمن الفتنة قال النبي عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المظلوم ولا تكن إيه؟ عبد الله الظالم. يعني في زمن الفتن وأنت لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، إذ لهمت الأمور وأظلمت الأشياء ولا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، ماذا تصنع؟ فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك، واكسر سيفك حتى لا تشترك في قتال الناس، ولا تخض في فتنة بين الناس، ولا تكن سببا في إراقة دم حرام، حتى لو هجموا عليك. نعم، حتى لو هجموا عليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لكن هنا في زمن الفتنة لو قتلت لكان قتلك خيرا من أن تقتل، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله الإيه؟ القاتل. سبحان الله، إسلام بين لنا كل شيء ووضح لنا كل أمر حتى في زمن الفتن. فزمن الفتن لا تظلم أحدا حتى لو ظلمت، لأنك لا تدري هل أنت تستطيع أن تدرع عن نفسك الظلم بشيء مكافئ؟ تستطيع؟ يعني لو واحد ضربك ضربة، هل تستطيع أن أنت تعطي هذه الضربة بنفس القدر، بنفس القوة، بنفس الكيفية، في نفس المكان؟ تستطيع؟ لا تستطيع. فربما إذا كافأته جاوزت حدك في المكافأة، فتكون هذه المجاوزة من باب الإيه؟ الظلم، من باب الظلم. لا، حتى لا تكون ظالما خليك أنت إيه؟ مظلوم، كن أنت المظلوم، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأنا أعجبتني يعني أو أعجبني هذا الموقف من بريدة. بريدة مكث فترة طويلة في الحبشة، ورأى الكنائس ورأى الأديرة ورأى الصلبان ورأى المباني ورأى القصور ورأى ورأى. الشيء الذي أعجبه الموقف ده، امرأة مسكينة منكسرة شايلة مقطف على رأسها، واحد راكب فرس راح خبطها موقعها، المقطف وقع اتفرط الأكل في الايه في الشارع. فست غلبانة منكسرة، من الذي سيحميها من هذا الظالم؟ قعدت تلم الأكل في المقطف وتقول له ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فهذا الموقف هو الذي أعجب به من؟ هذا الصحابي. ده دلالة على جودة العقل وعلى عظم الديانة، لأن كل إنسان لا يلتفت إلا لما يناسبه. شو يا أخوانا؟ يعني لو واحد نجار داخل بيت ما بيرشد للستاير ولا يبص للسباك ولا للدهان ولا للكهرب، يبص للحلق معمول إزاي والمسامير معمولة إزاي والبتاع متعشقة دي إزاي. طب واحد كهرباء ما يبصش للنجار، يبص لإيه؟ للكهرباء. ايه نوعية دي؟ والسلك جاي عامل ازاي؟ وده عمل ازاي؟ فكل انسان ينظر الى ما يخصه. طب صاحب الديانة بينظر لماذا؟ للمعاني الشريفة، لا ينظر للاثار ولا الارض ولا للزرع ولا للطين، وانما ينظر للمعاني الشريفة. الموقف ده هز هذا الصحابي الجليل بريدة فحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بهذا الموقف الجليل. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وذي كان منتهى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم كان لا يستلقي وكان لا يضحك من أفيه، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجمع ضاحكا يضحك حتى تبدو نواجذه. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنواجذ اللي هي الأثناء التي تالي الإيه؟ الأنياب، يعني يبتسم ابتسامة عريضة، مش كعكعة لا أبدا، يبتسم ابتسامة إيه؟ عريضة، ابتسامة أبي إسحاق كده حتى تبدو إيه؟ نواجذ. طيب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من إن المرأة ديت، المرأة الضعيفة البسيطة اللي في أرض الحبشة، تعلم أن الله تعالى له إيه؟ له كرسي، وأن الله تعالى يحكم بين العباد، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الله تعالى لا يضيع حق مظلوم عند ظالم. ده كل المعاني كلها معاني شريف عرفتها مين؟ الست البسيطة في بلاد الحبشة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف يقدس الله أمة؟ والتقديس أي الطهر والنقاء، لا يمكن لأمة أن تكون طاهرة نقية شريفة، إمتى؟ لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متتعتع. متتعتع يعني غير متردد، قلق. يعني الإنسان الظالم لما تيجي الدولة تقول له تعالى انت ظالم وانت اخذت هذا المال بدون وجه حق، فأدي هذا المال، يعطي المال وهو راضي. لكن لو أدى المال وهو متتعتع متململ متبرم ضائق الصدر منقطع الفؤاد، دي دلالة على الضعف. إذن عندما تصل الأمة إلى درجة من الشفافية لا يظلم أحد فيها، ولو وقع ظلم فيها فإن القصاص يكون ويؤدى للمظلوم الحق، والظالم يعطي الحق عن طيب خاطر، عند ذلك يقدس الله تعالى هذه الأمة، يطهرها ويشرفها وينقيها ويرفع شأنها. ولذلك تجد أمة الإسلام هذه الأيام أمة بئيسة حقيقة، يعني أمة بئيسة. لماذا؟ لأن المظلومين فيها كثر، اللي مظلوم في الكهرباء، واللي في المية وفي المواصلات، واللي في التعليم، واللي مظلوم مع أولاده، واللي مظلوم مع امراته، واللي مظلوم مع جيرانه، ومظلوم مع أخواته، ومظلوم مع ألا، كأن الظلم صار أصلا، وكأن الظلم دخل كل باب، كل الأبواب كلها فتحت لإيه؟ للظلم. كل الأبواب فتحت للظلم، كأن الظلم لا يطرق بابا إلا فتح. ده عندنا كده، ده عندنا، بل إن الناس يتفاضلون ويتفاخرون بأنهم ظلمة. سلم بيقارن مثلا بين وضع بسيط، يعني رئيس وزراء بريطاني لو كسر إشارة المرور عسكر مر وراه يوم وقفه ويديله مخالفة فورية. ابن رئيس الوزراء لو اتمسك وهو بيقود في حالة سكر بتسحب منه الرخص. عندنا هنا ولا لا ولا أي حاجة. إيه اللي حصل؟ إن شاء الله لو دهس واحد، طالما إن البيه صحته كويسة والعربية ما كسرتش فانوسها ولا حاجة، هو بقى ناس كتير مش مشكلة. هذا ظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. واسمعوا إلى هذا الحديث الجميل الرائع، حديث التوجيه والتشريف والتكليف من النبي عليه الصلاة والسلام لرسوله ومعلم من أرسل إليهم معاذ بن جبل: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث وفيه: وإياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا إلهي، يعني المظلوم ده هوت لو دعا الله ليس بين دعوة المظلوم وبين القبول حجاب. سبحان الله، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا، ما تقولش ده بقى يهودي ولا نصراني نظلمه ودمه حلال وأمواله حلال وكل حل فحلال، لا، في ضوابط شرعية بتحكم المسلم، بتحكم تصرفات المسلم وسلوك المسلم وأفهام المسلم، والمسلم لابد أن يصدر عن دينه وشرعه. فحال المسلم كحال الفرس المربوط إلى آخيته إلى وتده، الفرس يشرق ويغرب ولكن لا يخرج بعيدا عن وتده. فإياكم والظلم عباد الله، فإياكم والظلم عباد الله. انظر إلى حالك وتأمل نفسك، هل ظلمت أحدا؟ ظلمت أي حد؟ صديقك، جارك، ابنك، أخوك، زوجك، قريب لك، هل ظلمت أحدا؟ إذا كنت قد ظلمت أحدا فبالله عليك أخرج من هذا المجلس إليه مباشرة، روح له مباشرة وقل له إني قد تناولت عرضك، أو إني قد أخذت مالك، أو إني قد سببتك، أو إني وإني وإن إلى غير ذلك، حتى تتحلل من هذه المظالم قبل أن يوجد إلا الميزان. ونضع الموازين الإيه؟ القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. حبة من خردل، الخردل إيه إخوان؟ الخردل الشيء الذي لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. عندما تسقط أشعة الشمس إليك من فوهة الكوة أو الشباك بتجد فيه هناك حاجة زي الإيه؟ زي الهاب في الأشعة ده، هي ديت الحباية منه. ما قيمتها؟ إيه قيمتها؟ فالحزمة الضوئية فيها مليارات المليارات المليارات من هذا الشيء. الواحدة من دهيت لو عملت خير ولو مثقال حبة خردل، أو شر بمقدار حبة خردل، فإن الله تعالى يثبتها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإخواني إياكم، ثم إياكم أن تكونوا من الظلمة، حللوا أنفسكم من الظلم واحذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فنعوذ بالله تعالى أن نظلم أنفسنا، أو أن نظلم مسلما، أو أن نجر ظلما إلى مسلم. اللهم آمين. متتعتع، من تتعتع إذا قلق واضطرب وتردد. نأتي بعد ذلك إلى حديث الحث على الكسب الطيب، والحديث رقم 636. مسألة خطيرة جدا يا إخواني، مسألة الكسب الطيب، ولا يقل هذا الأمر عن الصلاة في حال من الأحوال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. سبحان الله، فاسمع إلى ترتيب الآية، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لم يقل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات، وقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا لله. الله، إذن العمل الصالح والشكر والعبادة إنما يكون بعد ماذا؟ بعد الأكل الطيب. الله، يعني معنى ذلك إن الإنسان المسلم يأكل الأكل الطيب ليتقوى به على الشكر وعلى العمل الصالح. انتبه لهذا المعنى، لا تجعل تناولك القرآن تناول يعني الكلمة ومعناها. في كل السياقات أتى الأكل الطيب قبل الشكر وقبل العمل الصالح. ليه؟ لأن الأصل أن المؤمن يتقوى بالأكل الحلال على طاعة الله عز وجل. إذا أردت أن تطيع الله فتقوى بالأكل الحلال على طاعة الله. ومن أخطر الأشياء أن يتسرب الحرام إلى أرزاق الناس لدرجة أنهم لا يستطيعون التمييز بين ما يحل لهم وما يحرم عليه. مسألة خطيرة، يعني أصبح هذا الأمر في لوثته الناس كلوثة الجراثيم، المطعومات والمشروبات، كل أكل تجد ملوث، وكل شراب تجد ملوث. هات الفلتر كده وافتحه، كل أسبوع تلاقي الشمعة وسخة جدا، مية ملوثة، مع الرغم من شكلها إيه؟ ماء شراب ومية نقية وما إلى ذلك، والماء نقي وتدفع الفلوس ومع ذلك هو ملوث. طب المأكولات، موضع كثير جدا من الزراعات المسرطنة ملوثة. كان قبل كده القسم الأورام في مستشفى الجامعة أوضة واحدة، أيام السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات،
كانت قسم الأورام في جامعة المنصورة عبارة عن أوضة حجرة واحدة. دلوقتي مستشفى الأورام مستشفى 10 أدوار وحاجة ضخمة جدا والصف كبير وما شاء الله إمكانيات ضخمة. إيه اللي حصل؟ ومش ملحين ونسبة عالية جدا من الوفيات، وأعلى نسبة بتسجل في وفيات الأورام موجودة عندنا في مصر. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن زراعات ملوثة مسرطنة والناس بتأكل، فالطعام ملوث والشراب ملوث والهواء ملوث وكذلك الأرزاق ملوثة. وبالتالي صار من جملة الواجبات أن تحرص أن تأكل من الحلال. مسألة الإنسان بيقف لها متعجب، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى دراسة متأنية. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في ترجمته كان لو تأخر ساعة في الدوام بتاعه يجي للصراف يقول له أنا مرتبي كام ريال، يقول له كذا قد كذا، يعني بمعدل الساعة كام؟ يقول معدل الساعة مثلا 5 ريال، يقول طب اخصم مثلا 20 ريال، لأن اتأخرت 4 ساعات في 5 ريال يبقى 20 ريال. رجل يريد أن يأكل من الحلال، طب احنا دلوقتي فأنت بتبقى المحاضرة 4 ساعات تروح تديها ربع ساعة، وأحيانا تخلي المعيد بتاعك يديها مكانك وغصب عنه لابد يديه. بصراحة الإنسان بينظر يجد أن كثير من أرزاقنا أرزاق فيها شبهات، ولذلك البركة يعني ليس هناك بركة في الأموال، لأن البركة إنما تكون في الحلال، البركة لا تكون إلا في الحلال. فالبركة معناها النماء والزيادة والطهر، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا في الحلال. فبالتالي لابد للمسلم أن يحرص أن يأكل من الحلال. إن الله أمر المتقين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فكذلك الناس مأمورون أن يأكلوا من الحلال. العلاقة بين الحرام والحلال هي شعر، لا أقول جسرا، لأن لو كان جسر كان الأمر إذا أصيد، ولكن العلاقة بين الحلال والحرام شعرة شعرة. واحد بيربي حمام مثلا، عنده 10 حمامات، فتح جابص اتلا عنده 50 حمام، يبقى عنده كم زيادة؟ 40 حمام. منين دول؟ يقولك هذا رزق الله. رزق الله؟ يعمل حاجة الله يصلح حالك. طبيب هو تخصص بطنة، إجاده المريض كشف عليه اتلاه أصلا حالته مش حالة بطنة، حالته حالة مثلا أورام أو حالته حالة عظام، يعمل إيه الطبيب؟ يديله روشتة بتاعت بطنة برضك ويسيبه، ما يسيبوش، ويقول له على فكرة خليك معايا واشتغل بروشتة ديت وبرضك تروح لفلان كمان. إيه المسألة؟ ما دي يعتبر ده حرام، هذا حرام. راجل سباك يقول للراجل أنا جايب لك حاجة استيراد، فالحرام موجود. فلابد للمسلم الحريص للحريص أن يتحرى الحلال حتى لو ضيقت عليه المعايش، حتى لو ضيقت عليه المعايش يحذر من الحرام. ويا سبحان الله أحيانا يتسنى المرء أبواب للرزق واسعة جدا بس فيها شبهة، أبواب واسعة جدا ممكن تجيب له ملايين ولكن فيها شبهة، ولو ردها يدوبك يعيش بالأد. فأيها أفضل، يعيش ليرضى الله تعالى عنه ولا يعيش في أمر فيه شبهة؟ فلنسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبو هريرة قال من تصدق بصدقة من كسب طيب. يا سلام، من كسب طيب. والعجيب إن أنت عندما تعمل عملا حلالا وترزق رزقا حلالا فإذا أردت أن تتصدق من هذا العمل الحلال بتبقى الصدقة لها إيه؟ لها طعم. واحد ماله في شبه ممكن يطلع 500,000 جنيه صدقة، بس هو شاعر إنه هي دي مش صدقة، هو بيتخلص منها أرفان منه، ما اللي عاوز يتخلص منه أرفان، لا يشعر بلذة الطاعة. بينما هناك رجل بيشتغل في اليوم بجوز جنيها، لو طلع ربع جنيه صدقة يشعر بإيه؟ بلذة الصدقة. الله، هي الطاعة لها لذة؟ أيوة نعم. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالإنسان بيفرح إن ربنا أعانه على الطاعة، وهذا الفرح لا يترتب عليه لا كبر ولا عجب، ولكن بيترتب عليه انكسار وخضوع. فالمؤمن يفرح بتوفيق الله له في طاعته، فيزداد بهذا الفرح انكسارا وخشوعا. فانتبه لذلك المعنى، فإن الفرح فرحان، فرح مذموم وفرح محمود. فلو ترتب على الفرح أشر وبطر وكبر وعجب فهذا هو المذموم. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الذين نصحوا قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والآية التي ذكرتها الآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وليفرحوا، اللام ليست لام المصدرية ولكنها لام الأمر، ويفلح فعل مضارع، فكأن هذا الفرح مأمور به، ليس أمر إيجاب ولكن أمر تأنيس. الله، كأن الله عز وجل يؤنس المؤمن الذي يوفق إلى طاعته. يا سلام، يبقى ربنا عز وجل يوفقك لطاعته ويخليك تأنس بطاعته. حاجتين انتبه معي، يبقى ربنا يوفقك للطاعة ويجعل بينك وبين طاعته أنسى، يبقى حاجتين، يبقى ربنا يوفقك لقيام الليل ويؤنسك بقيام الليل، يوفقك لقراءة القرآن ويؤنسك بقراءة القرآن، يوفقك إلى الصدقة ويؤنسك أيضا بالصدقة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا حظا من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها في موضعها. المصار بتاعتها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية في سورة التوبة، إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه. أخذها، قيل أخذها أي تقبلها بيمينه. هل معنى بيمينه أي بيده اليمنى؟ ما الضير في ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ نحن نثبت ما ظهر من معنى الحديث ولكن لا نسأل عن الكيفية. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن تتصدق صدقة طيبتها، فلما سئلت في ذلك قالت: ألا تعلم أن الله تعالى يقبلها بيمينه حتى يربيها كما يربي أحدكم فلوة، لو الحديث ده. يبقى ربنا عز وجل بيقبل الصدقة، والذي يقبل الصدقة عن عباده، فالله تعالى يقبل الصدقات ويقبلها بيمينه، ولكن كيف يقبلها بيمينه؟ لا نسأل عن الكيف، لا نسأل عن الكيف. إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له، أي ينميها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه، هذان هما الضبطان، الضبط الموجود عندكم فيه خطأ، حتى كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه حتى يكون مثل الجبد العظيم. والفلو المهر الصغير الذي لم يبلغ سنة، المهر الصغير الذي لم يبلغ سنة. إذن هذا الحديث فيه ضرورة الكسب الحلال، وأنك إذا أردت أن تتصدق فلتتصدق من طيب ما وفقك الله تعالى إليه. أيضا هذا الحديث في إثبات صفة اليمين ليد الله عز وجل، وورد الحديث بذلك صراحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى له يد كلتاهما يمين. نأتي بعد ذلك إلى باب نسبة الرب تبارك وتعالى، ولن نطيل اليوم من أجل الامتحانات والمذاكرة إن شاء الله. حديث رقم 675 عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم:
انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد له، لأنه ليس شيء يلد أو يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال: ليس له شبيه ولا مثل ولا عديل. هذا الحديث في إسناده كلام ولكن حسن. وهذا نوع من التأويل والتفسير للقرآن الكريم، وهذه المعاني معاني صحيحة، وسيأتي مزيد من إيضاح بعض هذه المعاني. الأثر الذي بعد ذلك رقم 678، وهو أثر عبد الله بن مسعود، قال: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. سؤدده أي سيادته، السؤدد من السيادة. الصمد الذي قد انتهى سؤدده، انتهى سؤدده مش معناه انتهى أي نفت ونضب، ولكن انتهى سؤدده أي سؤدده بلغ النهاية، بلغ النهاية. وفي 683 عن أبي وائل قال: الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه. وأسود من السيادة، لأن المصدر ليس بالياء ولكنه بالواو، لأن الفعل ساد يسود مش ساد يسيد. ولذلك الحديث لا تسيدوني في الصلاة، من أبلغ دلائل بطلان هذا الحديث أنه خطأ في اللغة. هل سمعتم هذا الحديث من قبل؟ لا تسيدوني بالياء، لا تسيدوني في الصلاة، هذا حديث لا يصح، لأن من جملة ما يستدل به على بطلان الحديث أن يكون خطأ في اللغة. والفعل أجوف، وإذا أتيت بمصدره أو فعله المضارع فإنك لا تجده يائيا ولكنه واوي، فتقول سادة يسود، يبقى لا تسودوني مش لا تسيدون. وأيضا عن مجاهد قال: الصمد الذي لا جوف له. وأيضا عن أبي نجيح مثل قول مجاهد. وهناك قول ثالث عن الحسن في رقم 694 قال: الصمد الباقي بعد خلقه. الصمد الباقي بعد خلقه، وهو قول قتادة. إذن هذه عدة أقوال. يبقى القول الأول الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي انتهى في سؤدده، وكذلك الصمد الباقي بعد خلقه. وأريد أن أقف وقفة يسيرة، ولكن بعد أن أذكر القول الرابع، وهو قول إبراهيم وغير واحد من السلف رقم 704: الصمد الذي يصمد إليه الناس حوائجهم. وحوائجهم منصوبة على التوسع، منصوبة على التوسع. ما معنى منصوبة على التوسع؟ أي أن يكون هناك حرف جر مقدر قد حذف، والتقدير الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. لما اشتل كلمة فيه انتصب الاسم الذي بعد فيه، ويسمى ذلك منصوب على إيه؟ على التوسع، أو منصوب بنزع الخافض. من قال هذا؟ أحسنت، منصوب على التوسع أو منصوب بنزع الخافض. والخافض يقصد به أداة الجر، أداة الجر. وسمي خفض لأن ما بعدها يخفض، يخفض أي إيه؟ أي يكسر، والكسر من الذلة. ولذلك أرق حركة إعرابية وألطف حركة إعرابية وأخف حركة إعرابية حركة الإيه؟ الكسر. هكذا قال بعض أهل العلم. إذن عندنا هنا عدة أقوال، عندنا هنا عدة أقوال. الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم،
والصمد الذي لا جوف له، والصمد السيد الذي انتهى في سؤدده، والصمد اللي هو ايه كمان، ها، الباقي بعد فناء خلقه. هذه أربعة أقوال في معنى الصمد. وكل هذه الأقوال أقوال محتملة في اللغة، أقوال محتملة في اللغة، وبينها نوع من التلازم، نوع من التلازم. وليس هذا تنوع في تفسير الصمد بدليل على موجب للاختلاف، يعني مش حد يقول ان الاختلاف ده امر محمود بدليل ان المفسرين اختلفوا في تفسير بعض الفاظ القرآن، ابدا. ولكن هذا نوع من التنوع، ده اختلاف تنوع او تأويل تنوع، والكل فيه مصيب. ودائما اقوال التنوع يكون بينها نوع من الالتزام. ازاي؟ فالصمد، الصمد الذي لا جوف له، فالصمد كالصمت بالدال والتاء الذي لا جوف له. وهذا التقارب الصوتي له دلالة في إفادة المطلوب، فكل صوتين متقاربين يكون بينهما تجانس في الدلالة، يكون بينهما تجانس في الدلالة، ويكون بعض الصوتين أقوى من البعض الآخر. ألم ترى إلى قول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان. هذا هو البيت الدوار السائد بين الناس، فلما اشتد بالشين، والشين صفتها كصفة السين التفشي، ولكن السين أقوى من الشين، السين أقوى من الشين. ولذلك بعض المحررين قالوا بأنها ليست بالشين ولكنها بالسين، فلما استد ساعده رمان. قالوا: وفارق بين اشتد واستد، فإن المرأة قد يكون ساعده شديدا أي قويا، ولكن لا يحسن الرمية، لا يحسن الرمية، يجي يرمي كده ثم جاي هنا كده ماشي، لكن استد معناها الشدة مع الإصابة، الشدة مع الايه؟ مع الإصابة. فكذلك الصمد، الصمد بمعنى المصمد، المصمد، لأن صمد على وزن فعل بمعنى مفعل أي مصمد، والمصمد الذي لا جوف له، فهو في الدلالات بمعنى المصمد، المصمد القوي الصلب الذي لا جوف له، يعني دي في معنى القوة، في معنى القوة ومعنى التفرد، معنى القوة والتفرد، وهذان مناسبان لمعنى الايه؟ السيادة، السيادة، لأن السيد في قومه لابد أن يكون قويا بينهم، متفردا بقوته بينهم، مش كده؟ وإلا ما كان سيدا. إذن هناك علاقة بين القوة وبين الايه؟ السيادة، بين القوة وبين السيادة. ولذلك من أسماء الله تعالى الايه؟ القوي. والقوي من الأسماء الدل على ربوبيته، على ربوبيته، لأن القوي متضمن معاني عظيمة من معاني الربوبية، كمعنى العلم والحكمة والقدرة، ماشي. يبقى إذن دي يعني أشياء متلازمة. إذن القول بالسيد الذي انتهى في سدوده والقول الذي لا جوف له، هذان متقاربان. طيب، وأيضا يقترب منهما الذي تصمد إليه الخلائق، يعني إيه؟ تلتجئ إليه الخلائق وتطلبه الخلائق. تطلبه لماذا؟ لأنه القوي، قوي في غناه وغني في قوته، وهو في ذلك كله بائن من خلقه وعن خلقه، فهو مطلوب غير طالب، مطلوب غير طالب، قاهر غير مقهور سبحانه وتعالى. إذن الأقوال التي إيه؟ متلازم، وكذلك سائر الأقوال. هذه الأثار تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله تعالى ليس له ولد ولا والد، وليس له صاحبة ولا كف. تعالى الله تعالى عما يقول المشركون وعبدت الصليب،
وغيرهم علوا كبيرا تقدس في علاه وتنزه في علاه سبحانه.